بحكم الله عز وجل باجتهاد، فكأن المفتي يخبر عن الله بقول الله بشرع الله بحكم الله تبارك وتعالى. فهذا المنصب منصب رفيع، فالمفتي بالنسبة لله كالوزير بالنسبة للملك، ولله المثل الأعلى. فكما أن الوزراء لهم من المنزلة الرفيعة السامية عند الملوك إذ أنهم يوقعون على أقوال الملوك، كذلك المفتون يوقعون عن رب العالمين. ومن هنا صنف ابن القيم كتابه الجامع إعلام الموقعين عن رب العالمين، فهم موقعون عن رب العالمين، فهو منصب تولاه الله بنفسه. قال تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم، وتولاه النبي صلى الله عليه وسلم: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فالكلمة عظيمة والإفتاء أمر جسيم كبير. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن في آخر الزمان سيخرج علينا دعاة وعلماء وأئمة يفتون بغير ما شرع الله عز وجل. الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. فقلت: فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخن؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. فقلت: يا رسول الله، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. استمع، قال: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. طب دول مين ده؟ أمريكان؟ لا. يهود؟ لا. رافضة؟ لا. فقلت: يا رسول الله، صفهم لنا. فقال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. فقل: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقل: إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فأخبر أن في الخير دخن، فيخلطون بين السنة بدعة، بين الحق باطل، ثم دعاة يدعون الناس إلى النار، يعني يهمشون الشريعة، يبطلون العمل بالسنة النبوية، يعترضون على كتاب الله، يغيرون شرع الله تبارك وتعالى، فيفتون الناس بالهوى أو للمال أو للدنيا أو ليرتقي في مناصب الدنيا العليا. فاليوم صار الدين مسرحا يفتي فيه الكثير من الناس، وربما اختلفت الأهواء والمشارب. فإذا اختتنت فتاة فوقع النزيف لها يقال: الختان ليس من الإسلام. وإن اتهمت امرأة فقالوا: نبطل الحجاب. وإن اتهم رجل تقي على الحق قالوا: نصادر اللحية والجلباب. هكذا إن وقعت ذلة يبطل شرع الله تبارك وتعالى بخطأ رجل أو بمخالفة مسألة واحدة. فاليوم ظهرت فتية عجيبة، وأنا أتكلم على الفتية ثم أبين حكم الإسلام في ذلك. عندما وقع طاعون القنازير ظهرت الأقوال واختلفت الآراء: أنا حج بيت الله أو لا؟ أنا أعتمر في رمضان أو لا؟ حتى أعلنت بعض الدول عن منع عمرة رمضان كتونس. ويأتي الناس ويتساءلون نذهب أو لا، فيصعد علينا بعض من يدعي العلم ويقول لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تحدوا ولا تعتمروا. طيب قبل أن نجيب على الفتية لابد أن نؤصل قضية هذا الطاعون، هل حقا إن وقع الطاعون يذهب أو لا؟ هل حقا ما يقال عن مصادرة العمرة والحاج للدول المجاورة للحجاز أو لا؟ إننا نريد أن نناقش مناقشة علمية لنخرج بالحق. أولا الطاعون وقع على أشخاص، لكن لابد أن نعلم ما هو الطاعون، فالفرق بين الطاعون والمرض فرق شاسع. الطاعون هو المرض الذي يصيب جماعة من الناس في قطاع واحد، يعني شرطة تيجي على بلد، بخلاف أمراض البشر مرض يصيب فردا من أفراد الأمة، فهذا طاعون يستأصل البلاد ويظهر على صورة القروح على جلد الإنسان، فهو وباء عام يشمل قطاعا عريضا من الناس. طيب لماذا وقع الطاعون؟ لابد أن نسأل أولا لماذا انتشر الطاعون في بلاد العالم؟ انتشر لأنهم أكلوا الخنازير، والخنزير خلقه الله تبارك وتعالى. طيب لماذا خلق الله الخنازير؟ لازم نعرف بقى، خلق الله الدواب لحكم، وما خلق الله دابة إلا لمصلحة شرعية. قال تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا إيه؟ أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. خلق الله الدواب على اختلاف صفاتها وأنواعها وأشكالها، وفي كل دابة حكمة ومصلحة. إزاي؟ كلمة قالها سيد المحدثين في زمانه سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى، قال ما من آدمي إلا وفيه شبه من البهائم، فمنهم من يختصر اختصار الأسد، ومنهم من ينبح نباح الكلاب أو نباح الكلاب، ومنهم من يعدو كعدوى الذئب، ومنهم من يتطوف كالطاووس، ومنهم كالخنزير يمر على الطيبات فلا يلوي لها عنقه، فإذا وجد الرجيع قام والتهم. فهي طباع البشر، فترى رجلا تبعا ضاريا، وترى رجلا حليما وديعا، وترى رجلا متكبرا كالطاووس، وترى رجلا قذرا لا يحفظ إلا الباطل ولا ينشر إلا الباطل، فيسمع منك الحق أضعافا مضاعفة، فإن سمع كلمة عوراء نشرها بين الناس كما يفعل الخنازير يمرون على الطيبات فلا يقبلون عليها، فإن وجدوا مزبلة أو قمامة قموها والتهموها. فإذا لو نظرنا في الدواب جميعا لوجدنا عبرة، والله مملكة عظيمة كبيرة. فإذا نظرنا إلى النحل فيأتي البواب على قلية النحل، كل نحلة داخلة يشمها، إن وجد رائحة كريهة منتنة طردها ومنعها من الدخول. هؤلاء خير من بعض بني آدم، فقوم لوط كان إذا دخل عليهم الأطهار طردوهم. شوف فرق عامل إزاي. ها أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فالنحل أولى من هؤلاء، أشرف من هؤلاء. الحمار يحفظ الأصوات، فبصوت يمشي وبصوت يقف ويعرف طريقه إلى المنزل. وفي بني آدم من لم يعرف بعد سنوات طويلة طريقه إلى المساجد. الحمار كتقول له شيء يمشي على طول، هس يقف عارف الطريق، فلو تركته ذهب إلى البيت. وبعض بني آدم يسمعون النداء 5 مرات ولا يلبون. فالحمار خير من هؤلاء، هو عابد مسبح لله، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم. فكل المخلوقات تسبح لله عز وجل، كما قال تعالى، استمع للآية، لترى البون الكبير ألم تر أن الله يسجد له، نعد مع بعض كده، من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والجبال والنجوم والشجر والدواب والإنسان. لا، جعل الإنسان لك إيه؟ وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب. فبعض الدواب كانت تسمع الموعظة، والله وقع ذلك، بعض الدواب كانت تتعظ بقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد من حديث أبي سعيد رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينما الذئب في الغنم إذ عدا على شاة فاستنقذها الراعي منه فطلبها منه فأخذها، فأقع الذئب على ذنبه، أعكد على ديله ورأسه فوق، فقال لها: أتأخذ رزقا ساقه الله إلي؟ ده الذئب بيتكلم، الكلام ده يعقل ولا يعقل؟ عقلا يعني يمشي ولا ما يمشيش؟ بالعقل ما يمشيش، لكن بالشرع يمشي على العين والرأس، طالما قال الرسول خلاص يمشي. فقال الذئب: أتأخذ رزقا ساقه الله إلي؟ فتعجب الراعي وقال: سبحان الله، ذئب يتكلم. فقال الذئب: أخبرك بأعظم من ذلك، محمد صلى الله عليه وسلم بيثرب يخبر الناس بأنباء ما قد سبق. أنت متعجب أن أنا بتكلم؟ لا، ده الرسول في المدينة بيعلم الناس أخبار إبراهيم ويحيى وزكريا. الراعي لما سمع الكلام لم الغنم وطلع على المدينة، فوضع الغنم في زاوية من زواياها ودخل المسجد وأخبر رسول الله بما سمع وبما رأى، فنادى رسول الله: الصلاة جامعة. فجمع الناس فاجتمعوا له، فلما اجتمعوا قال: إن فلانا حدثني بكذا وكذا، والذي نفس محمد بيده لقد صدق، صدق فيما قال وفيما سمع أن الذئب تكلم. إذن الذئب استمع للذكر، بل دعا الناس إلى الطاعة، هكذا دواب، ولكن تفوقت على بعض بني آدم. قيل لبعض العلماء: من علمك الصبر في طلب الحاجة؟ عندك صبر شديد في طلب ما تريد. فقال: من علم الخنفساء تصعد على الجدار ثم تسقط ثم تصعد ثم تسقط ثم تصعد ثم تسقط حتى تصل إلى مرادها. مش بتشوفها؟ تلاقي السلسلة عشان تطلع ايه؟ طالع نازل، يطلع ويقع، يطلع ويقع، لحد ما يصل إلى مراده. وبعض الناس يقول: دعوت ودعوت ولم يستجب لي. يستعجل، استعجل الإجابة، والقنفساء ما تعجلت وصولها إلى مرادها. وهذا الديك يدعو الناس إلى الخير، حتى نهانا رسول الله أن نسب الديك، فقال: لا تسب الديك فإنه يدعو إلى الصلاة. فكل من دعا إلى حق لا يسب، فإذا كان الديك لا يسب لأنه دعانا إلى طاعة، فكيف بمن علمنا شرع الله عز وجل؟ واليوم يتطاول بعض الشبيبة في طعن العلماء، وهذا الديك ينهى عن سبه لأنه دعا للصلاة. كذلك العلماء يدعون إلى دين الله عز وجل فيعظمون ولا يهانون. تدبر معي، بون شافع، بل والله أمره عجيب. إن وضعت الطعام أمامه فإنه تعلم الجود والكرم تبص كده للديك اعملها النهارده ولا بكره الفجر، خد حد الدوره ولا حاجه وارميهم للديك مع الفرخ، هيعمل ايه؟ يقعد رجله كده ايه ينكش الايه الاكل حواليه. تعلم البذل، ما ينفعش ياكل لوحده، لازم ايه ياكل اللي حواليه. ما تعلم البخل انما كان جوادا، تدبر معي. ولذلك سمى الله عز وجل الكفرة دوابا، فقال أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، لا إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. تدبر معي، فوالله ما تركهم حتى جعلهم أضل من الأنعام، فلا تخدع بطعامهم ولا فرشهم ولا ثيابهم ولا سياراتهم، هم كالدواب ما عبدوا الله عز وجل. إذا خلق الله الدواب جميعا لحكم اقتضاها، فخلق الخنزير وحرم علينا طعامه ليه؟ يبتلي عباده، أنطيع أو لا نطيع؟ خلق أطعمة ونهانا عن طعامها، وأمرنا بأوامر وأمرنا بفعلها، ونهانا عن نواه ونهانا عن اجتنابها. يتعبد رب العالمين عباده بشتى أنواع الطاعات، لكن لا بد أن نعلم أن الله عز وجل ما أحل للأمة إلا الطيبة، وما حرم علينا إلا الخبيث. الإسلام أتى ليحفظ حقوقا خمسة: حق الدين والنفس والعرض والمال والعقل. لو تدبرنا أحكام الشريعة جميعا لوجدنا أن كل ما نهى الله عنه إنما نهى عنه ليحفظ لنا ديننا وعرضنا وأنفسنا وعقولنا وأموالنا. فحرم الزنا لأنها اعتداء على العرض، حرم السرقة اعتداء على النفس وعلى المال، حرم الخمر اعتداء على الدين والعقل. فما حرم أمرا إلا لمصلحة، وما أمر بشيء إلا لاجتناب إلا لتحصيل المصالح، ونهى عن قضايا حتى نبتعد عن المفاسد، وهي قاعدة قال فيها العلماء: كل طيب مباح وكل خبيث حرام. دي قاعدة. هناك أطعمة أباحها الله عز وجل ونص عليها، وأطعمة نص على حرمتها، وأطعمة سكت عنها. طيب المسكوت عن في الأطعمة حكمه إيه؟ حلال ولا حرام؟ الأصل حل، إلا في حالة واحدة: إن كان قذرا عند الناس جميعا، فما استقذره الناس يعد حراما، وما سوى ذلك هو مباح. ولذلك نص العلماء على حرمة بعض الأطعمة وإن لم يرد فيها النص. يعني حكم أكل الصراصير حكمها إيه؟ حلال ولا حرام؟ اللي يقول لي حلال يجيب الدليل، واللي يقول لي حرام يجيب الدليل. هل هناك دليل على حرمة الصراصير؟ النهارده بشوها في ايه الصين على السيخ كده زي ايه زي الكفته والكباب. فهل هي حرام او حلال؟ حرام. ليه؟ لانها قذره منتنه استقذرها الناس. فكذلك كل طعام خبيث ندم تعفاه النفس حرمه الناس وحرمه العلماء. فالله تعالى ما اباح لنا الا الطيب، كما قال رب العالمين: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فلما خالف الناس شرع الله عز وجل فأكلوا ما حرم الله، أنزل الله عقابه على عباده، فابتلاهم بالطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. إذن وقعت المخالفة فوقع البلاء، كما قال رب العباد: ظهر الفساد في البر والبحر. إيه السبب؟ بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إذن ظهر البلاء وانتشر الطاعون بما كسبت أيدي العباد. وفي سنن ابن ماجه بإسناد ضعيف وله شواهد يرتقي بها من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين، خمس إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ابتلاهم الله عز وجل بالطاعون والأمراض التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. تدبر معي. إذا في ارتباط بين ظهور الطاعون وبين إعلان المعصية، فإذا بارز العباد رب العالمين المعاصي أنزل الله نقمته على العباد. إذا ظهر الطاعون بأسباب: أولها انتقام من رب العالمين للعصاة. ولابد أن نعلم قبل ذلك أن الطاعون آية من آيات الله، كما أن الشمس والقمر آيتان، كما أن زلزال الأرض آية، كما أن خسوف الشمس آية، كذلك الطاعون آية من آيات الله تبارك وتعالى. والله عز وجل ما أنزل الآيات إلا لنتدبر ونعتبر. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس. فالله عز وجل ينزل الآيات على عباده ليعودوا ليعودوا ليرجعوا. فإذا نظرنا إلى قضية الآيات سنرى أن الله عز وجل أنزل آيات على أقوام ليرى أيؤمنوا أو يرتدوا. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. منهج أهل الضلال العلمانيين إذا نزلت الآية يصرفونها عن المعنى الإيماني الحقيقي. أي آية تنزل على العباد لابد أن تصرف من المعنى الذي أراده الله إلى معنى لم يرده الله عز وجل، كما بين رب العباد واصفا هؤلاء: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. شوف المثال دوت، هنفتح باب للسماء ويطلعوا للسماوات العلى. فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. شوف المسألة، يعني آية عظيمة لو وقعت لم يؤمنوا. وقال تعالى في بيان هؤلاء: وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مرمى. أي آية تصرف عن المعنى الحقيقي زي زمن كده. في عصر الحاكم العبيدي وكان ظالما زلزلت الأرض زلزالا شديدا ومات خلق، فقام حاشية الملك يدافعون عنه ويبينون منزلته، فقام محمد بن القاسم شاعر الحاكم العبيدي الإباس قال: بالحاكم العادل أضحى الدين معتليا، نجل الهدى وسليل السادة الصلحة، ما زلزلت مصر من كيد يراد بها وإنما رقصت من عدله طرحا. شوف بقى ايه دول بقى الناس اللي بتزين كل حاجة، كل حاجة حلال، كل حاجة عايزها ان تمشي ماشي، تغير الأحكام ويغير القانون الرباني، لا ده رقصت بس ما كانش فيه زلزال ولا حاجة. ها؟ كل آية تصرف عن المعنى الحقيقي. هذا منهج أهل الضلال. أتى أهل مكة وطلبوا من رسول الله آية، قال عادين بس آية وإحنا إيه ورق ورق ماشي. فطلب من رب العالمين أن يشق القمر نصفين وانشق القمر نصفين، اقتربت الساعة وانشق القمر. طيب، فكان جبل حراء بين في المنتصف، القمر نص يمين ونص شمال، والجبل قاطع القمر كده. فلما نظروا للقمر وقد انفصل شقين قالوا سحرنا محمد. بس قالوا سحرنا محمد. سبحان الله، أهل الأرض رأوا هذا الانشقاق. الشيخ رحمة الله الهندي في كتابه الفذ إظهار الحق، هذا كتاب أعظم كتاب في الرد على النصارى وفي دحض افتراءاتهم، ذكر في بلاد الهند أن القمر انشق في بلادهم ورآه الهنود، وفي بعض الأبنية الهندية كتب على الباب هذا البناء افتتح يوم انشق القمر. أهل الأرض رأوا ذلك، وأهل مكة نزلت عليهم الآية ولم يستجيبوا ولم يتبعوا ولم يعتبروا، فازدادوا طغيانا وكفرا. فالطاعون آية عظيمة من آيات الله عز وجل ينزلها رب العالمين على بعض عباده، فقد يكون الطاعون انتقاما من العاصين. أول حاجة، ينزل الطاعون على قوم انتقاما من العصاة، كما في صحيح مسلم من حديث أسامة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطاعون آية الرجز، الطاعون آية الرجز، يبتلي الله به بعض عباده، يعني علامة العذاب علامة الهلاك، الطاعون آية الرجز. وقد ابتلى الله عز وجل الفراعنة بهذا الطاعون، وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات، فأرسل الله الطاعون عليهم انتقاما وإهلاكا عليهم. روى الحافظ ابن حجر بإسناد حسن عن علي رضي الله عنه قال: إن نبيا من أنبياء الله في بني إسرائيل عصاه قومه، فقيل للنبي: نهلكهم بالجوع؟ قال: لا. فقيل له: نهلكهم بعذاب جامع؟ قال: لا، ولكن موت دقيق. عايز موت كده ايه ما يظهرش زي المرض والطاعون. فأرسل الله الطاعون عليهم فاستأصلهم جميعا. إذن فكان آية العذاب على هؤلاء، أن أرسل الله الطاعون على بعض الأمم فاستأصلهم، وهذا ربما وقع لأمة غير أمة الإسلام. أما أمة الإسلام فلن تهلك بالطاعون، ممكن بلد من بلاد الإسلام، ممكن قرية من القرى، أما دولة الإسلام كاملة فلن تستأصل بالطاعون، لأن رسول الله دعا بذلك، فقال: وإني دعوت ربي لأمتي ألا يهلكهم بسنة عامة فأعطانيها. دعوة في صحيح مسلم، دعا رب العالمين ألا يهلك الأمة بعذاب عام كالطاعون، قال: فأعطانيها، أي فأجاب دعاءه. ولما نزل قول الله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال رسول الله: أعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلكم، قال: أعوذ بوجهك، أو يلبسكم شيعا، قال: هذا أيسر وأهون. لذلك ترى بأسنا بيننا شديدة، واختلاف الأمة عظيم، وافتراقها كبير. فافترقت اليهود على 71 فرقة، والنصارى 72، والمسلمون 73. فالبأس بيننا شديد وعظيم، والافتراق كبير. فهي دعوة المصطفى صلى الله عليه وسلم ألا نهلك بعذاب عام. فالطاعون قد يكون انتقاما من الله لبعض العصاة، وفي المقابل قد يكون شهادة لبعض المؤمنين. نعم، شوف الفرق العجيب، يعني ينزل على قوم ليكون هلاكا وانتقاما، وينزل على قوم ليكون شهادة ورحمة. في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطاعون شهادة كل مسلم. شوف المسألة، صار كالشهادة الطاعون شهادة كل مسلم. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فقال: هو عذاب يبعثه الله على من يشاء، وجعله الله عز وجل شهادة للمؤمنين، فقد جعل من مات بالطاعون وهو مؤمن شهيد، كما في السنن وغيرها. أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل فقال: ما تعدون الشهيد فيكم؟ فقالوا: من مات في سبيل الله فهو شهيد. فقال صلى الله عليه وسلم: إن شهداء أمتي يومئذ لقليل، من مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات بالطاعون فهو شهيد، ومن مات بالبطن يعني بمرض البطن فهو شهيد. بل سبحان الله، جعل من مات بالطاعون قد يستوي مع من مات في سبيل الله في الأجر والمغنم، كما روى النسائي بإسناد حسن من حديث عتبة السلمي قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي الشهداء والمتوفون بالطاعون يوم القيامة فيقول من مات بالطاعون: نحن شهداء. فيقال: انظروا، فإن كانت جراحاتهم تسيل منها الدماء وتفوح منها المسك فهم شهداء مثلهم. قال: فينظرون إليهم فيجدونهم كذلك. يعني استويا في الأجر، من مات في الطاعون كمن مات شهيدا. تدبر معي، فهي عذاب على العصاة ورحمة لأهل الإيمان. ثالثا، قد ينزل الطاعون انتقاما من الجن لنا، فالجن قد يسلط على بعض بني آدم، وانتقام لما ضعف إيماننا يسلط الجن علينا، كما في السنن قال النبي صلى الله عليه وسلم: فناء أمتي بالطعن والطاعون. فقالوا: يا رسول الله، هذا الطعن قد عرفناه، فما هو الطاعون؟ قال: واخذ أعدائكم من الجن وفي كل شهادة. يا الله، يعني قد يتسبب الشيطان في هذا الطاعون. واخذ أعدائكم من الجن وفي كل شهادة. ومعنى قوله فناء أمتي بالطعن والطاعون قد يكون خبرا، أي يخبر أن الأمة ربما تفنى بالطعن أي بالجهاد، والطاعون أي بهذا المرض، فقد يكون الأمر غالبا أو خبرا. فعندما أمر العبد أن يعادي الشيطان والاه بعض العباد، فانتقم الله منهم بأن سلط الشيطان عليهم. نعم، انتقام وعذاب. لما أمر بمعاداة الشيطان ولا وصار وليا له من دون الله، فسلط الشيطان عليه فطعن بهذا الطاعون. والعبد لن يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله، وبغير ذات لن يتحصن من الشيطان. في حديث الحارث بن الحارث الأشعري لما جمع يحيى بن زكريا الناس جميعا في بيت المقدس حتى داتوا على الشرف، قعدوا على الشبك من شدة الزحام، فأمرهم بخمس كلمات، فكان من ذلك قال: وأمركم بذكر الله، فإن مثل من يذكر الله كمثل رجل طلبه العدو فأحرز نفسه في حصن حصين، فأحرز نفسه من العدو وكذلك العبد لن يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. شوف المثال القريب دوت. فإذا طلبك العدو دخلت حصن وأغلقت الباب عليك تحصنت من العدو، كذلك الشيطان طالبك في منامك وفي يقظتك لم يتركك ساعة واحدة، فلن تتحصن من الشيطان إلا بذكر الله. وقد أتى الشيطان لأبي هريرة فلما أمسك به في المرة الثالثة قال له: دعني أعلمك كلمات، إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لم يزال معك من الله حافظ ولن يقربك شيطان حتى تصبح. فوافقه رسول الله وقال: صدقك وهو كذوب. فدل على أن العبد يحرز نفسه من الشيطان إن كان لله ذاكرة. تدبر معي، فإذا نسي ذكر الله ووالى الشيطان من دون الله سلط الشيطان عليه فطعن بهذا الطاعون. طيب نرجع بقى لأصل الخلاف، نعتمر ولا ما نعتمرش، نحج ولا ما نحجش، نذهب للتهلكة أو لا نذهب. ترى الأحاديث قد تكون في الظاهر فيها بعض التعارض، ولكن لابد أن تعلم أولا لا يعلم نص يعارض نصا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما التعارض في أذهاننا في عقولنا، فالمشكاة واحدة، ورب العالمين هو الذي أنزل القرآن على نبيه وهو الذي أوحى لنبيه بالسنة المعصومة، فالمصدر واحد، فكيف يأتي التعارض؟ إذن التعارض في أذهاننا في آذاننا أو في عقولنا. فنقرأ الحديث، يقول في حديث: لا عدوى ولا صفر ولا هامة. فقال عربي: يا رسول الله، فما بال الإبل تكون في الرمل كالظباء؟ ما شاء الله قوية وجميلة. فيأتي البعير الأزرق فيدخل فيها فيجربها. انت بتقول لا عدوى ولا صفر ولا هم. طيب وهنا بيجي البعير الأزرق بيخش وسط الجمال بتاعتنا كلها بيعديها. فقال صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول؟ طيب اللي دخل دوت مين اللي أعدى أولا؟ فسكت الرجل. فعندما قال لا عدوى أي على ما يعتقده أهل الجاهلية أن العدوى تعدي بذاتها، لا، قد تلامس المريض وتأكل مع المجذوم ولا تصاب بالمرض. ليه؟ لأن الله ما قدر عليك الإصابة، إذن المرض في ذاته لا يعدي إلا إذا قدر الله ذلك. إذن القضية قضية اعتقادية، أن تعتقد أن النافع هو الله وأن الضرر لا يأتي إلا إذا قدر الله. طيب الحديث الثاني بيقول إيه؟ فر من المجذوم فرارك من الأسد. وقال لا يورد ممرض على مصح. لماذا قال ذلك؟ إنما قال ذلك ليسد الذريعة، حتى إذا جالست رجلا لا يقع في قلبك أن المرض أتاك من ملامسة. لا، لم يأتي من الملامسة ولا من المجالسة، إنما أتى لأن الله قدر ذلك عليك. فعندما نهى عن الدخول على المجذومين خشية أن يقع في القلب هذه العلة، أن نعتقد أن المرض أتى بذاته. لا، المرض ما أتى إلا بقدر الله تبارك وتعالى. إذن عندما نفى العدوى فلأن العدوى لا تعدي بذاتها، وعندما نهى عن مجالسة المجذومين فإنما نهى عن ذلك خشية أن يقع في القلب هذه العلة. طيب في مثال بقى وقع، مثال حي يضرب لبيان القضية. في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب ذهب إلى الشام، الكلام ده بعد فتح الشام، واستقبله أمراء الأجناد أبو عبيدة والصحابة، ف فلما وصل بطرز مكان قريب من الشام أخبر أن الطاعون وقع في بلاد الشام. مشكلة دي بعد ما قطع الطريق كله عرف أن الطاعون دخل الشام. واستأصل الناس جميعا، يخش الشام ولا يرجع تاني؟ طيب الأمر شورى، فجمع عمر بن الخطاب كبار المهاجرين فاستشارهم وقال قد قدمنا على الشام وقد وقع الطاعون، فما تقولون؟ فقال فريق معك بقية أصحاب رسول الله فلا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء، وقال فريق بل ندخل فقد عزمت على أمر فلا نرى أن ترجع. إذن في اختلاف بين إيه؟ بين الناس. فريق قالوا بلاش نخش حتى نبقي على الناس. هؤلاء أخذوا بباب الاحتياط، والذين قالوا ندخل قالوا إن العدوى لا تعدي بذاتها. شوف التوكل، يعني الطعون وقع والناس بتمس الأرض ومع ذلك قال فريق من الصحابة نخش. المشكلة يعني فالمرض لم يأتي إلا بقدر الله. هذا الافتراق جميل. فقال قوموا عني، فقال لابن عباس ادعوا لي كبار الأنصار، فاستشارهم فاختلفوا كما اختلف المهاجرون، وقع نزاع أيضا. فقال لي ادعوا لي مشيخة قريش ممن أسلم في الفتح وبعد الفتح، فجمعهم واستشارهم فقالوا لا نرى أن تدخل بنا على هذا الوباء. فقال عمر ونادى في الناس إني مصبح على ظهر، فأصبحوا خلاص بقى إن شاء الله في الفجر هنرجع تاني على المدينة. غضب أبو عبيدة، فقال أبو عبيدة لعمر أفرارا من قدر الله، خيف خيف تموت أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر وكان يكره خلافة، يمكن خلاف بين كبيرين صعبة، كان عمر يكره خلافة أبي عبيدة، فقال لو أن غيرك قالها يا أبا عبيدة أرأيت. هنا بس بالعقل عمر إلى هذا الوقت وجميع الصحابة لم يسمعوا نصا مرفوعا عن رسول الله كلهم، لا عمر ولا كبار المهاجرين ولا الأنصار ولا مسلمة الفتح سمعوا نصا في ذلك، فلذلك وقع النزاع اختلفوا، فكل واحد يدلي باجتهاده. فعمر عنده استدلال عقلي قال يا أبا عبيدة لو كانت لك إبل ونزلت أرضا فيها عدوتان، فيها عدوتان يعني حتة خصبة والتانية جدبة، أرأيت إن رعيت في الخصبة رعيت بقدر الله وإن رعيت في الجدبة رعيت بقدر الله؟ فكأن أبا عبيدة لم يقنع بكلام عمر، يعني برضك إيه بس أطاع واستجاب. وهم على ذلك في هذا النزاع أتى عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا، فقال إن عندي حديثا عن رسول الله في ذلك. خلاص بقى إيه انحل الخلاف ولا نزاع بعد ذلك. فقال ابن عوف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوا عليه، وإن وقع بأرض ولستم بها وإن وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. ده الفصل، يعني الطعام وقع في بلدة خلاص البلدة بتموت تتساقط لا تدخل حتى لا يقع في قلبك أن الموت أتى بهذا المرض، لا. وإذا كنت في بلدة وقع فيها الطعام ما تخرجش، لو لك أجل هتعيش. بعض الناس ربما يفر من الموت والموت لاقي. ابن الجوزي يقول كان رجل يكره الموت فأغمي عليه فظنوا أنه قد مات، فأتوا بمغسل له، والمغسل كان حريصا على الحياة، هو بيغسل وبرضك ايه بيخاف، والميت ما كانش ميت ده مغمى عليه، بس صاحبنا بيغسل لا تاني ايه مع المية نزلت عليه راح مبرع عينيه وصحي، فمات المغسل وقام المغمي عليه يغسل. سبحان الله، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ضرب الله المثال في كتابه أن الحذر لن ينفع من القدر. الحذر لن ينفع من وقوع القدر. ضرب الله المثال في كتابه، استمع كده في سورة البقرة: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياوا. إيه اللي حصل؟ يقول ابن عباس: كانوا 4000، وقع الطاعون ففروا حفاظا على الحياة، رحم ربنا إيه موتهم قبل الأجل عشان يعرفوا ان ايه انهم مهما فروا من الموت فالموت لاقيهم، فقبض الله الارواح قبل حلول الاجل ثم احياهم ليستكملوا اجلهم. فقال لهم الله موتوا ثم احياهم. ليه؟ ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. فإذا نظرنا إلى القضية التي نحن بصددها، الطاعون ما وقع في بلاد الإسلام، لأن بلاد الإسلام محفوظة من القنازير، وأهل الإسلام بحمد الله لا يأكلون، فلذلك وقع البرد في غيرنا وفي من ليس منا. فما وقع الطاعون لا في الحجاز ولا في مصر، إنما وقع لأفراد، وهذا لا يسمى طاعون. ماشي كده؟ هذا لا يعد طاعون. ليه؟ لأن المرض وقع على أفراد، فيقال لا، لا نذهب حفاظا على أرواح البشر. سبحان الله، كل قضية تجري فيما يتعلق بالشريعة لا نحكم على القضية بعينها، وإنما نحكم على إبطال الحكم الشرعي. من 5 سنين أو أقرب من ذلك صارت هوجة الختان. إيه الحل؟ الختان ليس له أصل في الشريعة. طيب، على نفس المنوال هناك قضايا تتعلق بأمر الدنيا، فلماذا لا يحكم عليها كما يحكم على أمر الشريعة؟ مش في لعبة بيموت في الملعب؟ ها، من بطل الكورة بقى، وفي كام راقصة بتطعن بالسكين ساعة الرقص، من بطل الرقص؟ نفس القضية يحكم عليها. إذا لو نظرنا في أصل المسألة سنرى أن القضية إرجاف وتشكيك في أحكام الشريعة. فإن ثبت أن الطاعون ما وقع، إذا الحكم يبقى على الإباحة، كما قال رسول الله: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإن وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه. كلمة قالها العلماء، قالوا إن المسلم سابق لزمانه، سائق لأقرانه، فأنت بإسلامك تفوقت على كل البشر، أنت بإسلامك تقدمت تقدما حضاريا، أنت بإسلامك وقيت أمراضا عظيمة وقع فيها غيرك. بعد قرون طويلة أثبتت أبحاث الغرب أضرار الخنازير، حتى صنف باحث وطبيب ألماني كتابا عن الخنازير، جمع فيه 400 و500 مرض يصاب بها الإنسان من طعام الخنازير، من أول التربية إلى الذبح إلى الطعام إلى ما بعد ذلك. كم مرض؟ 450 مرض، ده اكتشف بعد فترة. طيب، وما أدرانا لعل بعد قرن من الزمن يطلع عندهم تنين، ونحن بحمد الله نأينا عن كل ذلك بإيماننا باستجابتنا لربنا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار من أمرهم. فإذا نظرنا إلى شريعة الإسلام سنراها سائقة وسابقة لكل الأزمنة، فنحن بإسلامنا قد نأينا عن مفاسد عظيمة وقع فيها غير المسلمين. حرم الله الزنا وظهرت آفات الزنا. تحدى رب العالمين العباد اليوم بأمراض أوقعها العباد بأسباب الزنا. لما ارتكبوا الفواحش والمنكرات سلط الله عليهم أمراضا جنسية لا تقاوم ولا تعالج. عندما حرم علينا الزنا أراد لنا الوقاية من كل ذلك. فما شرع أمرا إلا وفيه المصلحة، وما وقع العباد في مفسدة إلا وجدوا فيها المنكر العظيم والآثار المدمرة. فمنذ أيام وجدنا أضرار الربا على المجتمعات، انهيار العالم بأسباب الربا. وقد حرم الله عز وجل علينا الربا حتى لا نحارب من الله، وحرم علينا الزنا ونحن نرى ونسمع كل ساعة. حتى قال بعض الكتاب الأمريكيين: وباءان خطيران يصيبان أمريكا بالانهيار، الأمراض الجنسية والحمل غير الشرعي. إذن ما عليك بعد كل ما رأيت من الدلائل إلا أن تسلم، إلا أن تذعن. فاليوم ربما نرى بعض العقلانيين يعترض على حديث البخاري أو على حكم شرعي، يقول أصل العقل لم يفهم هذا. أي عقل وأي فهم يحكم على شرع الله تبارك وتعالى؟ وهل وصل عقلك إلى مراد الله تبارك وتعالى؟ وهل فهمت معنى كلام الله كما أراد حتى تجعل العقل حاكما على شرع الله؟ الصحابة ما اعترضوا يوما على شرع من شرع الله حتى لو كان عندهم غير معقول. ولذلك لما أخبر المصطفى بمعراجه إلى السماوات العلى أنكر المشركون، لكن الصديق ما أنكر، فقالوا: إن صاحبك يقول إنه ذهب إلى بيت المقدس وعرج منه إلى السماوات العلى. لو واحد غير الصديق يقول لك: يا هو الكلمة دي؟ لا والله ما قالها، إنما قال إن كان قال فقد صدق، خلاص انتهت المسألة، قطع حجتهم. إذن في تصديق. فإن اقتنعت أن أعظم العقول فهما عقل رسول الله، هذا يعني أنك تذعن لما قال، تنتهي عن رأيه فلا تخالف ولا تعارض. لما أتى وجلس يوما فقال: بينما رجل يركب بقرة فالتفتت إليه وقالت: إني لم أخلق لهذا، إنما خلقت للحرب. الكلام ده بالعقل يمشي ولا مشيش؟ ما يمشيش. ده انت محبش تسمع تقول ده انت بقرة يا أخي، مش كده؟ يعني ايه أبلد المخلوقات؟ هتتكلم؟ اتكلمت. فقال الناس: سبحان الله، بقرة تكلم. سبحان يعني تعجب، بقرة تكلم. فقال صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم. ما كانوش قاعدين، بس عرفت أنه قال الرسول هيصدق على طول. وبينما رجل في غنم إذ عاد الذئب على الغنم فأخذ منها شاة فاستنقذها الراعي منه، فأقع الذئب على ذنبه وقال: ما من لها يوم السبع ليس لها راع غيري. في يوم هاخدها برضه غصب عنك. ده كلام السبع. فتعجب الناس، قالوا: سبحان الله، سبع يتكلم أو ذئب يتكلم؟ وهذا يخالف العقل، لكنه قال، فإن قال فقد صدق. فقال صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وما هما سم. فعندما حرم الله عز وجل الخبائث جميعا انتهى الصحابة، انتهوا ورجعوا إلى ما قال. فعندما كانوا يشربون الخمر وحرمت لم يجادلوا ولم يعترضوا، إنما أزعموا، مع أن الخمر معتقة وكمياتها متوافرة وكانت سلاء عظيما، حرمت. فقالوا: انتهينا ربنا انتهينا. وما قالوا تباع، وما قالوا حتى تفنى، إنما أراقوها. دائرة الصحابة للخمر أوجد لنا حكما فقهيا، هذا الذي جعل العلماء يختلفون هل الخمر نجسة أو غير نجسة. ليه الاختلاف دوت؟ أقوى دليل: عندما حرمت الخمر أراق الصحابة الخمر في الطرق حتى كانت الطرق كأن بها السيول، فهل لو كانت نجسة لم تراق في طرق المسلمين؟ يعني الإراقة دي جعلت الأرض بها السيل. فزعموا استجابوا، فهم علموا أن شرع الله محكم وما حرم الخمر إلا لمصلحة، فتدبروا. وتدبر العقلاء إن الله تعالى حرم شيئا فوجب امتثاله، حتى كان العقلاء في الجاهلية يمتنعون عن الخمر. ليه؟ يعلمون أن الرجل إذا شرب هزي، وقد ذكروا في ذلك حكايات عجيبة، أن رجلا شرب الخمر حتى سكر، فأتى كلب فبال على وجهه، أو قبل ذلك جعل يقبل وجهه عمال يلحس فيه، فقال له: جزاك الله خيرا، تكر أم ولا أخت ولا حد. فبعد فترة الكلب طبعا لأنه إيه، إنه مسالم له نايم كده قدامه ما بتحركش، فبال على وجهه. فقال الرجل: وماء حار أيضا جزاك الله خيرا، وماء سخنة كمان بترش علي؟ شوف الرجل عقله خلاص ضاع. ولذلك قال الحسن: لو كان العقل يباع لتغالى الناس في ثمنه، فكيف بمن يشتري بماله ما يغيب عقله؟ النهارده لو عايز تعمل مثلا تركب كلية ولا حاجة بكم تشتري؟ آلاف الجنيهات. طب لا عليك، لو كانت العقول تباع، عقل مثلا مفكر كبير ولا رجل معروف بالعقل العظيم، وسيباع عقله بكم يشترى؟ فهذا رجل يشتري بماله ما يغيب عقله. ولذلك نص ابن خلدون في مقدمته وقال: لما أكل الأتراك لحم الخيل تعلموا الشراسة، ولما أكل العرب لحم الإبل تعلموا الكبر، ولما أكل العجم لحم الخنازير تعلموا الدياسة. ما هو الخنزير ديوث، عنده حرص وشهوة وجمع، والإنسان يتطبع بطعامه، الطعام يؤثر على الأخلاق، يؤثر على الطباع. ولذلك قال رسول الله: السكينة في أهل الوبر، في أهل الغنم، والفقر والخيلاء في أهل الوبر. يعني إيه؟ الملامسة بتؤثر، والطعام بيغير الطبع. واحد راعي غنم شغال بيرعى غنم، عاش مع الغنم طول النهار، ولما بيجوع بيذبح له ايه؟ معزه ولا حاجه. فتعلم اللين بالطبع من الملامسه، لانك ترى الخروف في المزرعه كده ايه؟ راسه في الارض والليه مدلدله وماشي كده ايه؟ يعني مرهرط في نفسه كده، فهو ايه؟ متواضع. لكن الجمل رافع راسه منفوخ. فاذا اكل الرجل من هذا اللحم ربما تعلم نوعا من الكبر. الخنزير أسوأ من ذلك، عنده شراهة وحرص وجمع وقذارة. فإن أكل من طعام الخنازير تعلم طبع الخنزير، ولذلك ترى الناس في بلاد الغرب لا يغارون على أعراضهم، لا يغارون. فالرجل ربما يرى زوجه في الحرام ولا ينكر عليه، تعجب. إن الدواب لا تفعل ذلك، فكل دابة تغار على أنتاها إلا العجم، لا يغارون على حريمهم. ليه؟ تطبعوا بطبع الخنازير. إذن نعلم بهذا أن الله تعالى أنعم علينا بشرع كامل، إن امتثلناه سعدنا في الدنيا والآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، وذاك في الدنيا ويوم القيامة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يديم علينا نعمة الإسلام وأن يقبضنا على قول لا إله إلا الله. يعني يجيب على بعض الأسئلة على وجه السرعة. يقول السائل: هل الطاعون يتشابه مع إنفاذ الخنازير في الحكم؟ نعم، هو الطاعون بعينه، لأن هذا الطاعون وقع منذ حوالي 70 عاما فأهلك آلاف مؤلفة، فهو طاعون إذا وقع في بلدة أهلكها، وهذا بحمد الله وقع في غيرنا وليس فينا. فأهل الغرب يأكلون كل شيء ولا يميزون بين الحلال والحرام، أما أنت فتأكل بعبادة وتمشي بعبادة وتتعامل بعبادة، فطعامك له سنن وأعمالك لها سنن ومعاملاتك بآداب، فما تركنا رب العالمين إلا بشرع في كل ما نقول أو نعمل. حكم شهادة الزور وبأي شيء ننصح من فعلها؟ هي من أعظم الكبائر، وإذا مات العبد عليها يخشى عليه أن يعذب في النار، إذ أنه مات على كبيرة. فعندما سئل عن أكبر الكبائر قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس، متكئ يعني قاعد على كعكه، فجلس، سوى ثيابه وجلس. قال: ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ومن حلف يمينا كاذبا ليقتطع بها مال مسلم وقع في يمين الغموس، يعني لا كفارة عليه، لا كفارة عليه. وخلي بالك، الذنب الذي فيه الكفارة ده هين، والذنب الذي لا كفارة له تخاف منه. لما اقول لك معلش كفارة ما تفرحش، لا، اقول لك فيها التوبة، يعني اعظم من الكفارة. ليه؟ لان التوبة الله اعلم تقبل او لا تقبل، لكن الكفارة كفرت خلاص انتهى الموضوع. فلذلك سمي اليمين الغموس غموسا، لانه يغمس صاحبه في النار الا ان يؤوب الى الله. هل نفقات الحج يستحق عليها زكاة او لا؟ لا، اذا جمع مالا للحج فلا زكاة عليه. بنك مصر فرع المعاهد الإسلامية حلم حرام، الذي يعني يتبين في ذلك أننا سألنا عن بنك مصر والقاهرة، فمعاملاته كمعاملات الفرع غير الإسلامي، فلولا من ذلك انقطع في بنك فيصل فهو أولى، لأن اللائحة الداخلية التي قام عليها البنك لائحة صحيحة شرعية، وإن بدرت بعض الأخطاء من الموظفين لكن لا يسقط الحكم الشرعي. أما غيره فكل أعماله ولوائحه على قاعدة ربوية. في تركستان الواقعة جنوب روسيا يلقي فيها مسلم الأمرين، يعني السؤال طويل، يعني يطف في الأخ أن ندعو لهم، عسى الله أن يكون فينا من هو مستجاب الدعاء. إخواني، لازم نعلم أولا أن الإسلام ما ظهر إلا عندما يقسى عليه، كل ما ينضرب بيعلى. فالمسلمون في روسيا أين كانوا؟ إبان الحكم الشيوعي كانوا مش موجودين، كانوا موجودين سرا يتعبدون ويتعلمون ويحافظون على الدين سرا. سقطت روسيا قام الإسلام، وجد فيهم علماء وحفظ، وأناس كانوا من أعلى درجات الإيمان. سبحان الله، لما ازداد الإيذاء كان الجهاد عظيما. ف فالإسلام هو القوة الوحيدة التي إذا أذيت تزداد قوة ورفعة. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، تدبر معي، وزلزلوا. إذن الإسلام ينشط ويقوى مع الإذى. فلا تظن إن وقعت إبادة أو وقع استئصال أو وقع استضعاف أن الإسلام سيضعف، لا والله، إنما يزداد. ولذلك قالها ملك الروم قديما جد الصليبيين لأبي سفيان، قال له: أيتبع فقراء الناس أم عظماؤهم؟ فقال: بل فقراؤهم. فقال: أيرتدون عن دينهم؟ فقلت: لا. فقال هرقل: وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. خلاص بقى، طالما القلب استقر في الإيمان لن ينتكس عن إيمانه. فالصحابة كانوا في مكة يعذبون ويطردون ويهانون، ومع ذلك انتشر الدين. والمسلمون في كل البقاع أهينوا وعذبوا ثم كانت لهم الغلبة. فنسأل الله تعالى في هذا الجمع المبارك أن يفرج همومهم وأن ينصرهم على من عاداهم. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.